بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر رجب من عام 36 و400 وألف، معنا هذا المجلس المبارك بإذن الله من مجالس شرح بلوغ المرام. ومعنا في هذا الدرس إتمام الحديث في باب أو في كتاب الصلاة من باب في باب صلاة التطوع، ومر معنا في الدرس الماضي ذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السنن اليومية التي كان يصليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم والليلة، وذكرنا من ذلك السنن الراتبة وهي 12 ركعة، وذكرنا أيضا السنن غير الراتبة ومنها 4 ركعات قبل العصر، ويصلي 4 بعد الظهر أيضا، 2 راتبة و2 من السنن غير الراتبة، ويصلي بين كل أذانين قبل المغرب وقبل العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها 3 قال في 3 لمن شاء، وللحديث الآخر صلوا قبل المغرب قالها 3 ثم قال في 3 لمن شاء. بعد هذا ذكر المؤلف أحاديث فيها الحث والترغيب على صلاة الليل، بدأها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. قال ابن حجر: وللخمسة، وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. هذا الحديث المبارك فيه بيان كيفية صلاة الليل وكيفية صلاة النهار، كيف يصلي المسلم في الليل وكيف يصلي في النهار. والحديث له روايتان. الرواية الأولى لفظها صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة إلى آخر الحديث. وهذه الرواية أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد جاء في الصحيحين ذكر سبب هذا الحديث، فقد جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، يعني سأله عن كيفيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخر الحديث. وفي رواية عند مسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ما مثنى مثنى، فقال ابن عمر أن تسلم من كل ركعتين. الرواية الثانية لفظها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه الرواية ليست في الصحيحين، وإنما كما قال الحافظ رواها الخمسة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، وأحمد في المسند، وصححها ابن حبان، يعني ذكرها في كتابه الصحيح، أخرجها في الصحيح. وهذه الرواية أشار الحافظ إلى أنها ضعيفة، وذلك أنه قال النسائي هذا خطأ. وهذه الرواية مختلف فيها بين العلماء، والراجح أنها لا تصح، وأن الصواب في لفظ هذا الحديث في ذكر الليل فقط، وهو الرواية الصحيحة التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. فيكون عندنا الرواية الثانية رواية خطأ وشاذة كما قال جمع من أهل العلم. ماذا يفيد هذا الحديث؟ هذا الحديث المبارك يبين لنا أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صلى الإنسان من الليل يسلم من كل ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم. وقد اختلف العلماء في فهم هذا الحديث، هل هذا الحديث يدل على أن صلاة الليل لا بد فيها أن يفصل من كل ركعتين، أم أن هذا على سبيل الأفضل والأكمل؟ فمن العلماء من قال يتعين الفصل بين كل ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن كيفية صلاة الليل فقال مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، فكأنه قال لا تصلوا الليل إلا ركعتين ركعتين، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء. وأما الجمهور من أهل العلم فإنهم قالوا هذا الحديث لبيان الأفضل، فالأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين، فهو أخف على المصلي، ولكن إذا أراد أن يصلي أربعا متصلة فله ذلك، وكذا إذا أراد أن يصلي أكثر من ذلك فإنه جائز. ومن أدلتهم على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنه كان أحيانا يصلي الليل سبعا متصلة أو تسعا متصلة لا يفصل فيها بين كل ركعتين. فدل هذا على أن الحديث من باب الأكمل والأفضل، وهذا القول هو الراجح. فالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لا يدل على وجوب الفصل بين كل ركعتين. هذا ما يتعلق بصلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. يفهم من هذا الحديث أن صلاة النهار تختلف عن صلاة الليل، وأن صلاة النهار الأمر فيها واسع، لا سيما إذا عرفنا أن الرواية الثانية وهي صلاة الليل والنهار رواية لا تصح. فلم يأتي ما يدل على أن صلاة النهار مثل صلاة الليل، بل الرواية ضعيفة. ولهذا فصلاة النهار الأمر فيها واسع، إن شاء صلى ركعتين ركعتين، وإن شاء صلى أربع ركعات بسلام واحد. وإن صلى ركعتين ركعتين فهو أفضل. فالأمر في صلاة النهار أوسع من صلاة الليل. وعلى هذا في الخلاصة أن الأفضل للمصلي الذي يصلي أكثر من ركعتين في الليل أو في النهار أن يفصل بين كل ركعتين، فإن شاء أن يجمع أكثر من ركعتين أربع أو ست بسلام واحد فله ذلك. ومن صلى أربعا متصلة فإن شاء بتشهد واحد وإن شاء بتشهدين، فالأمر في ذلك واسع. إذن هذا ما يتعلق بفقه هذه الجملة من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هذا الحديث أيضا من فوائده أنه يدل على جواز الزيادة في عدد ركعات الليل. فإذا صلى الإنسان في الليل هل يتقيد بإحدى عشرة ركعة لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة، أم أنه يجوز له الزيادة؟ كثير من أهل العلم على جواز الزيادة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان صلى إحدى عشرة فقد جاء أيضا أنه صلى ثلاثة عشرة، وجاء عن السلف في رمضان كثير من السلف جاء عنهم أنهم صلوا عشرين أو ثلاثة وعشرين أو أربعين أو تسعة وثلاثين، أعداد مختلفة، مما يدل على أنه كان متقررا عندهم جواز الزيادة. فالقول بأنه لا يصلح أن يصلي المسلم في الليل أكثر من إحدى عشرة قول ضعيف. ولهذا يخطئ بعض الناس ويحرم نفسه من الخير إذا صلى خلف إمام سواء في الحرمين أو في غيرهما، وكان الإمام يصلي أكثر من إحدى عشرة فيتركه وينصرف، فيكون قد حرم نفسه من الخير الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا من عدم أو من الأشياء التي يخطئ فيها بعض الناس. نعم يجوز أن يصلي ركعات وينصرف، لكن الأكمل والأفضل أن لا يخالف إمامه وأن يصلي معه في التراويح وفي غيره. الفائدة الثالثة في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، هذه الجملة تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح يعني بطلوع الفجر، فوقت العشاء فوقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، وهذا قول كثير من أهل العلم. وذهب بعض السلف إلى أنه يمتد إلى الصلاة، ولكن هذا القول هو الأشهر عند أهل العلم. الفائدة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال جماعة من أهل العلم يجوز للمسلم أن يوتر بركعة واحدة سواء تقدمها شفع أو لم يتقدمها شفع. يقول بعض الفقهاء أدنى الكمال 3 ركعات، لكن يجوز للمسلم أن يصلي في الليل ركعة واحدة وينام، ولا حرج عليه في ذلك. وقد سئل عبد الله بن عباس فقيل له إن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، فقال إنه لفقيه، فدل هذا على جواز أن يوتر المسلم بركعة واحدة، لكن الأفضل والأكمل أن يتقدمها شفع، إما ركعتان وإما 4 وإما أكثر من ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ذكر هذا الحديث ليبين لنا فضل صلاة الليل، ففيه الحث والترغيب للمسلم على أن يجعل لنفسه من ليله نصيبا من الليل ولو ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فطوبى لمن يسر له قيام الليل وأعين عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم به ويندب الناس إليه ويحثهم عليه. وقد امتدح الله جل وعلا أهله فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهو صفة عباد الرحمن. قال ربنا جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وامتدحهم الله فقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أحاديث تتعلق بصلاة الوتر وبأحكام الوتر، والعلماء رحمهم الله يقولون الصلاة في الليل، يقسمونها إلى أو يتحدثون عنها في جهتين: الجهة الأولى قيام الليل، والجهة الثانية صلاة الوتر. فقيام الليل عندهم مطلق، يصلي ما شاء من الليل، فإذا أحب أن يوتر قالوا يوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس إلى 11 ركعة، فيفرقون في العدد بين قيام الليل وبين الوتر، فيقولون في قيام الليل يصلي ما شاء، ويقولون في الوتر يوتر بواحدة إلى 11 كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفريق في الحقيقة ليس بواضح، فالوتر هو من قيام الليل. ولهذا الذي دل عليه حديث عائشة أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، يعني في قيام ليله كله، على 11 ركعة، هي قيام الليل وهي أيضا الوتر يوتر بها في ليله. لكن كما ذكرنا الزيادة جائزة، والأكمل والأفضل هو الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، يعني رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان أخرجه في كتابه الصحيح، ورجح النسائي وقفه. الإمام النسائي رواه مرفوعا وموقوفا، ورجح أنه حديث موقوف، والمعنى أن هذا من كلام أبي أيوب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان من كلام أبي أيوب، فبعض أهل العلم يقول إن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نحن نكتب هنا عند هذا الحديث الراجح أنه حديث موقوف من كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هذا الحديث في قوله الوتر حق على كل مسلم، قال جماعة من الفقهاء يدل على أن هذا الحديث يدل على أن الوتر واجب يأثم من تركه، ومن أدلتهم هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاء فيها هذا المعنى. يقولون قوله الوتر حق، هذه الكلمة تدل على أنه واجب، وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء منهم الحنفية. والقول الثاني في المسألة أن الوتر ليس بواجب، بل هو سنة مؤكدة، فإذا صلاه الإنسان أجر، ومن نام ولم يوتر فلا شيء عليه، لكنه فرط، يكون قد فرط في هذا أو في هذه العبادة العظيمة المباركة. وهذا القول الثاني هو الصواب، أن الوتر ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه وكان يصليه، فهو ليس بفرض ولا واجب. ومن الأدلة على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف بعد هذا الحديث، فإنه قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. فهذا الحديث يدل على أن الوتر ليس بواجب. ومن الأدلة أيضا حديث الأعرابي في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي فقال له: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. فأفاد هذا الحديث أنه لا يجب على المسلم في اليوم والليلة سوى من الصلاة إلا الفرائض الخمس، وما سوى ذلك فليس بواجب، ومن ذلك الوتر. ومن الأدلة أيضا حديث جابر الذي ذكره المؤلف أيضا بعد حديث علي، فقال: وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، يعني قام الليل فصلى الناس وراءه، ثم في اليوم الذي بعده لم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. أن يكتب عليكم يعني أن يصبح فريضة، إذن هو ليس بفريضة. قال الحافظ: رواه ابن حبان، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. تغني الأدلة السابقة، يغني عندنا حديث علي، كلام علي، وحديث الأعرابي فيهما دلالة على أن الوتر ليس بواجب. فهذه الأحاديث الثلاثة يمكن أن يعنون لها بحكم الوتر. فالحديث الأول استدل به الحنفية على أن الوتر واجب، والحديث الثاني والثالث مع حديث الأعرابي استدل بها الجمهور على أن الوتر ليس بواجب. من الفوائد أيضا التي اشتملت عليها هذه الأحاديث حديث أبي أيوب في قوله: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. المقصود أن يصلي الوتر خمس ركعات متصلة، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. فدل هذا على أنه يجوز أن يصلي من الليل ولا يفصل بين كل ركعتين كما تقدم معنا. فإذا أراد أن يصلي خمس ركعات في الليل فإنه إما أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة، وإن شاء صلى ركعتين ثم سلم، ثم يصلي ثلاثا متصلة فيكون صلى خمس ركعات، وإن شاء صلى خمس ركعات متصلة لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، يصلي ثم يقوم، ثم الثانية والثالثة والرابعة ويقوم، ثم يصلي الخامسة ويجلس ويسلم، فيكون أوتر بخمس ركعات. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. إذا صلى من الليل ثلاث ركعات فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة، أو يصلي ثلاثا متصلة. وصفة هذه الثلاث أنها بتشهد واحد، ولا يجعلها كصلاة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا تصلوها بتشهدين. ومن الفوائد في قوله: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، بيان جواز الوتر بركعة واحدة، يعني ولو لم يتقدمها شيء. فلو صلى العشاء وبعد أن صلى سنة العشاء صلى ركعة واحدة أوتر بها ثم نام فلا حرج عليه في ذلك، وهو أمر جائز كما ذكرنا عن ابن عباس أنه سئل عن فعل أمير المؤمنين معاوية، قيل له ما أوتر إلا بواحدة، فقال إنه لفقيه أو إنه فقيه. فيجوز الإيتار بخمس ركعات متصلة لا يجلس إلا في آخرهن، كما يجوز الإيتار بثلاث متصلة لا يجلس إلا في آخرهن. بعد ذلك أيضا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث في بيان وقت الوتر، فقال وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. قال وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. فهذان حديثان، حديث خارجة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلا الحديثين ضعيف. هذان الحديثان أسانيدها ضعيفة، واختلف العلماء هل مجموعها يدل على ثبوتها أم لا، على قولين، والمقصود أنها جاءت من أسانيد ضعيفة، والأقرب أنها لا يشهد بعضها لبعض لشدة ضعفها. والمؤلف جاء بها ليشير إلى مسألة، وهي مسألة وقت الوتر. فالعلماء متفقون أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، حتى لو كان مسافر وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، صلى المغرب ثم جمع إليه العشاء، إذا صلى العشاء يبدأ وقت صلاة الوتر ويستمر إلى طلوع الفجر. إذا أذن المؤذن صلاة الفجر وكان المؤذن يؤذن في الوقت انتهى وقت صلاة الوتر. لكن اختلف العلماء هل يجوز أن يصلي الإنسان الوتر بعد أذان الفجر وقبل الإقامة؟ فذهب جماعة من السلف إلى جواز ذلك، فجاءت بعض الآثار عن عبادة وأبي الدرداء وحذيفة وابن مسعود على جواز، أو أنهم أوتروا بعد أن أذن المؤذن، والأقرب هو القول الأول أنه بأذان الفجر ينتهي وقت الوتر. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي بدأنا الكلام به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني إذا خشي أحدكم دخول الأذان أو دخول وقت صلاة الصبح، فهذا دليل على أن الوقت الوتر ينتهي. إذا خشي أحدكم الصبح، المعنى إذا خشي طلوع الصبح أو طلوع الفجر، فهذا يدل أن وقت الوتر ينتهي بالأذان. وهذا الذي جاء عن بعض السلف يقول بعض العلماء هو محمول على من نام، من نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا وقد أذن، فبعضهم ترخص في أن يوتر قبل الإقامة، ومنهم من قال بل يوتر من النهار شفعا كما سيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إليه. إذن هذان الحديثان في إسنادهما ضعف، ويغني عنهما حديث عبد الله بن عمر الذي بدأنا الحديث به. بعد ذلك ذكر المؤلف أحاديث سبق الكلام عليها في بيان أن الوتر واجب، فقال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم بسند لين يعني ضعيف، وهو كما قال الحافظ أن إسناده فيه ضعف. قال: وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد، يعني أيضا هذا حديث ضعيف بنفس المعنى. وهذان الحديثان من أدلة الأحناف التي استدلوا بها على أن الوتر واجب. وقد ذكرنا أن هذه الأحاديث في أسانيدها ضعف كما أشار الحافظ رحمه الله، وأن الراجح هو قول جمهور أهل العلم بأن الوتر سنة مؤكدة. بعد ذلك سيأتي معنا إن شاء الله أحاديث في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، نتحدث عنها إن شاء الله في درس قادم بإذن الله تعالى. هنا بعض الأسئلة تكون السائلة: هل تسجد الحائض عند سجود التلاوة؟ كثير من أهل العلم على أن الحائض لا تسجد لسجود التلاوة إذا قرأت القرآن. يعني هنا يعني أكثر من مسألة حقيقة، وهي مسألة خلاف مسائل خلافية، وهي عندنا: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ وهل يجوز للحائض أن تمس المصحف؟ وهل يجوز للحائض أن تسجد لسجود التلاوة؟ مسائل مختلف فيها بين أهل العلم. فإن جماعة من الفقهاء يقولون: الحائض لا تقرأ القرآن حتى لو لم تمس المصحف، فهو عندهم أصلاً أنها لا تقرأ القرآن. وإذا سمعت من القرآن وسمعت من يقرأ سجدة التلاوة فسجد، يقولون فإنها لا تسجد معه، لأن عندهم أنه لا بد من الطهارة لسجود التلاوة. هذا القول هو القول المشهور عند جماعة من الفقهاء. لكن ما هو الراجح؟ الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، أو تقرأه من المصحف لكن بدون أن تمسه أو تمسه بحائل. وقد ذكرنا هذا تفصيلا في شرح منهج السالكين، وأيضا مر معنا في شرح بلوغ المرأة. هل يجوز لها أن تسجد سجود التلاوة إذا قرأت القرآن أو إذا سمعت من يقرأ؟ أيضا هذه مسألة أخرى، فكثير من أهل العلم يرون أنه يشترط لسجود التلاوة الطهارة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وأنه لا يشترط له الطهارة. وقول شيخ الإسلام هو الراجح، وعلى هذا فإنه يجوز لها أن تسجد، خلافا لمن قال بأنها يجب عليها أن تكون على الطهارة أو غير ذلك. هذا يعني مجمل الخلاف الوارد في المسألة، والأمر في هذا إن شاء الله واسع. سؤال آخر هنا تقول، يعني هنا أنشودة بين يدي، أنشودة في حق المعلم، تسأل عن هذه الأنشودة وما هل فيها من محاذير. حقيقة هي بين يدي، وأنا قرأت يعني ألفاظها. الواقع أن مثل هذه الأشياء لا تقتصر عند الأبناء في المدارس أو عند البنات في المدارس على كونها أنشودة، بل إنما ينشدونها مع على هيئة الأغاني أو على هيئة مع بعض الآلات وغيرها. فمثل هذه ما يعتمد عليها، خاصة أن فيها بعض الألفاظ تحتاج إلى تأمل. يقول في أولها: هذه عهود الله وعهد في عنقي، وفيها: يا معلمي هات قسمي. على كل، لا شك أن احترام المعلم أمر جيد، لكن تحتاج هذه الأنشودة إلى تأمل كثير لألفاظها. فيعني الأبناء نحفظهم الكلمات الواضحة، الأناشيد الواضحة التي ليس فيها مثل هذه الألفاظ التي قد تحتاج إلى تأمل، خاصة أن فيها أيضا لجدار العلم يشيد فيحق له التمجيد. يعني هنا بعض الألفاظ مجملة، فنجنب أبناءنا مثل هذا ونعودهم على الكلمات الطيبة. وإن شاء الله إذا وجدنا فيها بعض الملاحظات تأملناها وجدنا نتكلم عنها في درس قادم. السؤال أيضا يقول: الأربع ركعات قبل العصر هل صلاتها متصلة؟ هل فيها التشهد أول وكذلك الأربع قبل الظهر؟ ذكرنا الكلام هذا في الدرس اليوم، وقلنا الراجح أنه يجوز أن تصليها أربع متصلة بتشهد واحد، وإن صلىها بتشهدين فلا بأس، لكن الأكثر والأشهر أنها بتشهد واحد، يصليها أربع متصلة بتشهد واحد، وله أن يصليها ركعتين ركعتين وهو أفضل. فإن صلىها بتشهدين جائز، الأمر واسع. السؤال يقول: هل يجوز الصلاة في مكان فيه لعب أطفال مجسمة؟ الأول، لعب الأطفال الراجح أنها يعني جائزة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الإنسان يجتنب ما كان منها من المصنوعات وغير ذلك من أجل أنها يعني مصنوعة صناعة دقيقة وغير هذا، لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يلعب الأطفال بالعهن، بالمصنوع بالعهن. فبعض أهل العلم يرى أن هذا جائز فيما كان مصنوع من البيت أو من القطن أو غير هذا، وبعض أهل العلم يرى أن الأمر واسع. فإذا دل هذا على أن هذا جائز فيجوز الصلاة في مكان فيه شيء من هذا، لكن الأكمل والأفضل أن يصلي الإنسان في مكان لا يشغله فيه شاغل، سواء كان هذا ألعاب الأطفال أو كان حتى زخارف أو كان يعني هناك قوم يتحدثون أو غير هذا، يصلي الإنسان في مكان يكون فيه يعني خشوع له. أما من جهة الصلاة فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها، والله تعالى أعلم.